الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستفتح إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة رسالة جديدة من رسائل العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي الرسالة المعنونة بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وأهل الغربة عند الإطلاق قد يطلق على جماعة من الناس لكونهم غرباء في مجتمعه، وقد يطلق هذا الوصف على طائفة من الناس بالنسبة إلى الأكثرين من الناس. فأهل السنة والجماعة بالنظر إلى 72 فرقة هم غرباء، ثم وجود أفراد أهل السنة في بعض المجتمعات أوزاعا من الناس يعتبرون غرباء، ثم مع كثرتهم إذا لم يجدوا أعوانا على الحق وقياما به فإنهم يعتبرون غرباء. هذه الرسالة الحديث فيها عن حال ووصف أهل الغربة وما لهم من الفضائل والثمرات في العاجلة والآجلة. فينبغي على طالب العلم من حيث الخصوص، وعلى كل مستقيم مسلم من حيث العموم، أن يعرف وصف الغرباء وحال الغرباء وثمرات الغرباء، حتى لا يستوحش في الطريق إذا ما أحس بالغربة. والقائم بالحق الصادع به بين الخلق لا بد وأن تمر عليه زمان وأزمنة، وأن يحس ويجد الغربة لمرارة الحق، لعدم قبول الناس للحق. ومن هذا الباب ينبغي أيضا أن نتواصى على الحق، فإن من أعظم أوصاف أهل الغربة التواصي على الحق. هذه مقدمة أردت بيان محتوى أو خارطة هذا الكتاب، وفيه أكثر مما ذكرت وأشمل، لكن المهم أن ندرك أن الغربة وصف عظيم من أوصاف أهل السنة. فنسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى قول الحق أينما كنا، ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام وحيد عصره وفريد دهره سيدنا وشيخنا أبو الفرج عبد الرحمن ابن سيدنا وشيخنا الإمام شهاب الدين أحمد ابن رجب الحنبلي، فسح الله في مدته ونفع به. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن مسعود بزيادة فيه في آخره قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وخرجه أبو بكر الآجري وعنده قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد بنحوه. وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا،
يعني بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالحمدلة. وأما قوله قال الشيخ الإمام العالم العلام الحبر الآخري، هذه الأوصاف لم يكتبها الشيخ لنفسه ولا يرتضيها، وإنما هي من طلابه أو من النساخ الذين نسخوا هذه النسخة بسماعهم على الشيخ رحمه الله تعالى. أول ما ذكر وقد أحسن في الاختيار، ذكر حديث مسلم، وذلك لقوة هذا الحديث وعلوه في الصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، ويشرح معنى بدأ الإسلام غريبا بعد ذلك. وأكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ففي هذين الحديثين وصف الغربة من حيث البداءة ومن حيث النهاية، فإن الشيء وإن كان حقا لما يبدأ به بين الناس يكون غريبا، وهكذا في آخر الزمان يكون الحق نادرا وقليلا فيكون غريبا. ثم أورد حديث ابن مسعود وهو عند الإمام أحمد وابن ماجه، وفيه سؤال الصحابة: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، وهم أفراد من كل قبيلة من العرب والعجم، من مكة والمدينة، من الطائف، سواء في أول الإسلام في بدئه كأبي ذر من غفار، وطفيل بن عمرو من دوس، وسلمان من فارس، وبلال من الحبشة، وصهيب من الروم، ونحو ذلك من الموالي والأحرار، النزاع من القبائل، يعني الأفراد من كل قبيلة ينزع شخص أو شخصان فيخالفون ما عليه القبيلة من الباطل ويميلون إلى الحق. وجاء تفسير النزاع من القبائل في بعض الروايات في غير الكتب الستة، قال أفراد من الناس. وفي رواية الأجري يعني في كتاب الشريعة أو في كتاب الغرباء له، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، بفتح الياء وضم اللام، من صلح الرجل يصلح، يعني إذا صار حاله صالحا. إذا فسد الناس، من فسد يفسد، إذا صارت أحوالهم فاسدة. وضبطت هذه اللفظة كما نبه عليها الشراح، الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلح من أصلح يصلح، أي الذين يقومون بالإصلاح فيدعون إلى الحق ولا يخافون لومة لائم وينهون الناس عن الفساد. وذكر في وجه آخر وصفا آخر للغرباء بقولهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، قد يكون مكيا فيفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريد سلامة دينه والهجرة إلى نبيه والخلاص من الفتن التي يتعرض لها وهو في مكة. وهكذا قد يكون طائفيا كالمغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه، وأبي بكر الثقفي وغيرهم، الذين يفرون بدينهم من الفتن، يتركون أوطانهم وبلدانهم، مألوفات ديارهم، محبوبات أوطانهم، تحصيلا منهم لدين الله جل وعلا. وأورد بعد ذلك حديث الترمذي من رواية كثير بن عبد الله المزني عن جده رضي الله عنه، وفيه إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا. وهذه الغربة نفاها الله جل وعلا، مع أن الكفار قد يصفون الإسلام بأنه غريب لأنهم لم يعرفوا، لكن الله جل وعلا رد هذه الغربة عليهم بقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، ماني شيء جديد غريب تستغربونه، قد سبقني الرسل والأنبياء، هذا شيء معلوم. وما قال عيسى لقومه ليس بعدي نبي، ولا قال موسى لقومه ليس بعدي نبي. فإن زعم يهودي أن موسى ليس بعده نبي فيبطل نبوة ورسالة داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء الذين هم يؤمنون بهم. فإذن هم يقولون أن الدين بدأ غريبا، يعني في نظر المعارضين، ويرجع غريبا. فطوبى للغرباء، طوبى أحسن ما قيل في تفسيره، أنها كلمة جامعة تتضمن معنى الطيب والحسن في الحال وفي المآل. فطوبى يعني طيب حال هؤلاء الغرباء، وحسن حال هؤلاء الغرباء، وطوبى يعني مآلهم الجنة، ولذلك من أسماء الجنة وأوصاف الجنة طوبى. ثم قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، هنا لا يأتي إلا وجه واحد وهو بضم الياء، يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، في مقابل أصلح أفسد، فعلمنا أنها متعدية، لكن فيها زيادة يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي. ولا بد أن ندرك أن أول إفساد الناس للدين مبدأه في تغيير السنن ونشر البدع، ثم يترقون عياذا بالله حتى يلامسوا البدع الشركية العملية والقولية، ثم يترقون إلى أن ينسلخوا من الدين كحال أهل البدع. مثلا من نظر اليوم إلى القاديانية يعلم أن أسلافهم كانوا متصوفة، وأسلاف أسلافهم كانوا مرجية، فبدأ بمقولة الإرجاء، ثم تطور عمليا إلى التصوف، ثم تطور عمليا واعتقاديا إلى الانسلاخ من الدين تحت مسمى القاديانية. وهكذا إذا نظرت إلى البهائية مثلا أو البابية مثلا، من أي رحم خرجت؟ لا تجدها إلا خارجة من رحم البدع الكفرية والشركية. فإذا هذه القضية مهمة، يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وهذا دليل أن أعظم أوصاف الغرباء قيامهم بالسنة، قيامهم بالسنة. ولهذا كان جمع من أهل العلم يحلف أن أهل الحديث هم الغرباء، وذلك لأنهم من أقوم الناس بالسنة في أنفسهم وفي غيرهم. ثم أورد حديث الطبراني من حديث جابر، وفيه الذين يصلحون حين يفسد الناس، ويجوز الذين يصلحون حين يفسد الناس على الضبطين اللذين ذكرناهما أولا في رواية أبي بكر الأجري في الغرباء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قلنا وما الغرباء، وتأملوا هنا في هذا الحديث ليس من وإنما ما، ما الفرق بين من الغرباء وما الغرباء؟ من الغرباء سؤال عن أعيان الناس، ما الغرباء سؤال عن أوصاف الناس. وهذه دقيقة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، من سؤال عن الأعيان في العموم، وما سؤال عن الأوصاف في العموم. قد يقول قائل في الحديث الذي رواه الآجري الصحابة قالوا من هم يا رسول الله، فلما لم يذكر أعيانهم؟ هذا يسمى جواب الحكيم، أعرض عن ذكر أعيانهم وأسمائهم إلى ذكر أوصافهم، لأنها هي التي يعني الأوصاف هي التي تعلقت بها طوبى والثمرات والنجاة. أما في هذا الحديث قلنا وما الغرباء، مباشرة سألوا عن وصفهم، قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. إذن صالحون في أنفسهم، في قوم أو في ناس، في ناس سوء كثير. الغالب في المجتمع عياذا بالله البدعة أو الشرك. الغالب في المجتمع الشرك وهو قائم على التوحيد، الغالب في المجتمع البدعة وهو قائم بالسنة، الغالب على المجتمع المعاصي وهو قائم بالطاعة. ثم بين بأنهم مع كونهم صالحين في أنفسهم لكنهم مصلحون فيأمرون الناس، لذلك قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لما قال من يعصيهم علمنا أنهم يأمرون وينهون، ما هو بس مكتفين بصلاح أنفسهم. وهذا يؤكد صحة ضبط اللفظة السابقة الذين يصلحون حين يفسد الناس، أو الذين يصلحون حين يفسد الناس. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ذكر للوصفين معا. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند مرفوعا وموقوفا، وفيه قال الفرارون بدينهم أو الفارون بدينهم، يعني المهاجرون في سبيل الله جل وعلا، يتركون الرفاهية ويتركون مألوفات الوطن، مألوفات القوم، مألوفات الأهل والأحباب لأجل الحفاظ على دينه. ثم ذكر لهم وصفا آخر، وإن كان هذا الوصف أكثر ما ينطبق على آخرهم، قال يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم، يعني آخر الغرباء هم الذين ينزل عليهم عيسى بن مريم. فإن قال قائل فإن عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حينما ينزل تكون الغلبة للمهدي ومن معه من المؤمنين، فكيف يكونون هؤلاء الغرباء يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام؟ الجواب ما ذكره بعض العلماء أن المقصود حال عيسى أنه كان غريبا في بني إسرائيل، حتى إن أفرادا من حواريه خانوه، كلما ذهب إلى مكان كان غريبا شريدا طريدا وحيدا. ولذلك لما تنظر في تاريخ هذا النبي الكريم تجد أنه ينتقل من قرية إلى قرية لا يقبله الناس، والحواريون يخلصون إليه سرا ويتبعونه خلسة ويأخذون عنه العلم بعيدا عن أعين الناس، فهو غريب، فاستحق الغرباء البعث يوم القيامة مع عيسى عليه السلام، وهذه فيها فضيلة ومنقبة عظيمة، لذلك هذا المعنى أدق. يبعثهم الله تعالى مع عيسى يعني يوم القيامة، وليس يبعثهم الله تعالى مع عيسى حينما ينزله. هذه مسألة عظيمة أن الإنسان يدرك درجة هذا النبي بأي شيء، بقيامه بالسنة. وهذا المعنى يعني القيام بالحق والصدع به بين الحق قلما يقوم به إنسان، غفر الله لنا، كم نجامل، كم نهادر، كم نتهاون. ذكر بعض خواص تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه سأله يا شيخ أي شيء تعمله حتى جعل الله لك هذا القبول. يقول: فأطرق رأسه ساعته ثم قال: لا أعلم شيئا خاصا غير أني مذ طلبت العلم وعرفت الحق لم أجامل فيه أحدا. هذه مسألة عظيمة، من يطيقها؟ كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، مع أنه مات وهو في الأربعين، أعني الشيخ عبد الرحمن، وأما الشيخ عبد العزيز عمر، لكن ما رأيت مثله قوالا بالحق صادعا بالحق بين الخلق، يمشي ويقول: هذه سنة هذه بدعة. سبحان الله العظيم، عليك بالسنة، احذر البدعة، هذه طاعة هذه معصية. حتى في المسجد النبوي هو ماشي ينصح الناس رحمة الله عليه. هذا وصف نادر يا إخوة، لا تظنون أنه سهل. لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المآل الحسن: يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار في حديث عياض بن حمار.
أنا لي رأي خاص ولي سلف في هذا، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون بالأسماء التي لا تستهجن، ولذلك أكثر المحدثين يقولون عياض بن غن، ينسبونه إلى جده، وهذا أولى، وإن كان والده مشركا ولقب بالحمار لأنه كان كثير الحمل يحمل المتاع، لكن كما ذكرت الأولى أن يقال عياض بن غن. نعم، ما في بأس، الآن هو هكذا اسمه عياض بن حمار بن غن. نعم، المجاشع
الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء البقايا من أهل الكتاب كانوا غرباء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أفراد من أهل الكتاب من اليهود موحدون في بعض البيع، في بعض الكنائس، في بعض الصوامع في الجبال، كما ذكر سلمان أنه التقى بثلاثة منهم، واثنان منهم من الفساق الظلمة وإن كانوا لابسين لباس الرهبان، وواحد منهم فيه خير. نعم.
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل، وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء.
هؤلاء الصحابة الأجلاء تحملوا أشياء عظيمة حتى وصل إلينا الإسلام، ونحن ارتضعنا الإسلام في عزة ومنح، وعرفنا السنة في جماعة وألفة، أما هم فوالله هم الغرباء حتى أعزهم الله. نعم.
ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة.
لذلك إذا وصف أحد العلماء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم ورحمهم بأنهم من أعظم الناس مقاما بعد الأنبياء والمرسلين، فلا تستغرب، لأنهم غرباء يبعثون مع عيسى بن مريم عليه السلام، لا سيما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعمر يوما أسلم أراد أن يذوق ما ذاقه إخوانه الغرباء، فذهب إلى بيت خاله أبي جهل وضرب عليه الباب وقال: ما علمت أني أسلمت؟ قال: فما زاد إلا أن أغلق الباب في وجهي، فعلمت أنه لا ينالني بشيء. ثم ذهب إلى الكعبة فنادى بأعلى صوته أن عمر قد أسلم، فاجتمع عليه صبيان قريش وشبابهم وتكالبوا عليه، صار يضربهم ويضربونه. سبحان الله العظيم. نعم.
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان فتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان، وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات
وتولى نشر فتنة الشبهات عبد الله بن سبأ اليهودي، وتعاضد مع بقايا أهل الكتاب الذين لم يستطيعوا مواجهة الإسلام بالحجة ولا بالسيف، فأرادوا هدمه من الداخل، ومع بقايا المجوس فعملوا في نشر الشبهات. وأول الشبهات التي نشرها هو الكلام على أمراء الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم تطور الأمر إلى الكلام على عثمان، إلى الكلام على الخليفة، ثم تطور الأمر إلى ادعاء الوصية لعلي رضي الله عنه، ثم تطور الأمر بعد ذلك من السبئية حتى ادعوا كفر عثمان ومن معه، ووصل الأمر إلى ظهور الخوارج والشيعة. نعم.
فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، على خلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم.
وأرجح الروايات أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة. والسؤال الذي يطرح نفسه أن شراح الأحاديث اختلفوا فيما بينهم، هل المقصود بالفرق 73 التعيين العدد حيث إنها لا تنقص ولا تزيد، أو أن المقصود الكثرة؟ فذهب جمع من الشراح إلى أن المقصود بال70 الكثرة، لكن هذا الكلام كان يستقيم لو ذكر العقد دون العدد المركب، فلو قيل هذه الأمة ستفترق إلى 70 فرقة يحتمل أن المراد الكثرة، أما وقد ذكر العدد مركبا أن اليهود افترقوا إلى 71، وهذا مركب لا يحتمل إلا نص العددية، والنصارى على 72 فرقة، وهذا مركب لا يحتمل إلا النص العددية، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، 73 عدد مركب لا يحتمل إلا العددية، ما هو مثل قوله جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لأن 70 مرة معناها الكثرة، ما هو مثل ما تقول العامة 20 مرة وأنا أطقك، 20 مرة وأنا أقول لك، 100 مرة وأنا أقول لك. فألفاظ العقود تحتمل المعنيين، تحتمل أعدادها وتحتمل مطلق الكثرة، أما المركبات فلا تحتمل إلا أعدادها. يقول رأيت 11 كوكبا، إذن هي 11 كوكب، فانبجست منه 12 عينا، إذن معناها ما يحتمل شيء ثاني، خلاص عليها 19 ما يحتمل شيء ثاني، ما تجي أنت تقول المقصود مطلق الكثرة. فالراجح إذن أنها من حيث العددية 73 فرقة. أما الروايات التي فيها 71 أو 72 فهذه جمع بينها وبين 73 العلماء بمختلف أنواع الجمع. نعم.
وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال وغير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
يجوز في الحديث فتتنافسوها، يجوز فتنافسوها أو فتنافسوها، يجوز فيه عدة أنواع من الضبط. كما تنافسوها ضبط واحد، فتهلككم كما أهلكتهم. ما الذي فرق اليهود في دينهم؟ دينهم واحد، كتابهم التوراة، نبيهم موسى، لماذا تفرقوا؟ تفرقوا بسبب الدنيا، الراهب والحبر والعالم يريد السمعة والاسم والجاه والمال، فلا يمكن أن يحصل عليه بمجرد الاتباع، إذا لابد أن يبتدع بدعة ليشتهر أو يقول قولا ليهابه الناس. ألا ترون اليوم أن بعض الدول قد يلقمون يعطون مالا لرجل من أهل البدع ليرجموه ويسكتوا، لو ما تكلم ما أعطوه شيء، ربما يعطونه المنصب لأنه يتكلم. وتجد المفاليس من أهل الحديث لا يبالى بهم، لماذا؟ لأنهم قائمون بالسنة والحق، فمأمون جانبهم، هذا مشاهد. لذلك الدنيا تفرق، الدنيا يقع فيها التنافس. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية ومضلات الهوى.
لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي شهوات الغي؟ أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، لأن هذه الشهوات عياذا بالله توصل الإنسان إلى القول بالباطل، شهوة البطن والمشار إليه بالمال، وشهوة الفرج المشار إليه بالنساء، يوصل الإنسان إلى القول الباطل. فتجد من أصناف هؤلاء من قد يبيح الغنى مثلا، منهم من يبيح الرقص، منهم من يبيح الخمر عياذا بالله، طبعا بتأويلات فاسدة ومبررات عليلة. وقوله ومضلات الفتن، فهذا الحديث حديث أبي برزة مشتمل على الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فشهوات الغي هي الشهوات، ومضلات الفتن هي الشبهات. ولا ريب أن الشبهات أعظم خطرا من الشهوات من وجهين: الأول أن صاحب الشهوات يعلم أنه على خطأ وأنه على فسق، وأنه لا يتمنى لو يتوب. ثانيا، الوجه الثاني أن صاحب الشهوات لا يتهم الدين في شيء، وإنما يفعل ما يفعل بسبب غي شهوته وطغيان شهوته. أما صاحب الشبهات فأخطر، لأن شبهته أو بسبب شبهته يفسد الدين، هذا وجه. وفي السير وراء شبهته اتهام للدين بعدم الكمال، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان. ومما يزيد الطين بلة في هذه الناحية أن صاحب الشبهة لا يتوب، يعمل البدعة ويتبع الشبهة وهو يرى نفسه متقربا إلى الله جل وعلا. ومن هنا لا بد أن ندرك السبب العظيم الذي من أجله حذرنا الله من البدع أشد تحذير، وأمرنا بالاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ خطورة عظيمة: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ترى هذه نزلت في أهل البدع، ما أدري كيف الناس اليوم ينزلونها في أهل المعاصي، هذا من تحريفاتهم. نزلت في أهل البدع من أهل الكتاب الذين غيروا دين الله وابتدعوا وزعموا أن هذا دين الله. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الظالمون والفاسقون، الظالمون نزلت في أهل المعاصي لأنهم عصوا الله عز وجل في الحكم بالنفس بالنفس والعين بالعين، هذا وجه في الآية. فلا بد أن نحذر من البدع.
فلما قال رحمه الله: فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يقضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينه من الفتن، وهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان، إلا الواحد والإثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلفي كثيرا مدح السنة، وصفها بالغربة، وصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها ما من يعرفها، وأغرب منها من يعرفها.
يعني السنة غريبة عند الناس، والأغرب من الغريب من يعرف السنة. سبحان الله، أمر عظيم.
وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات.
ولا ينطبق هذا الوصف انطباقا تاما إلا على أهل الحديث القائمين بالسنة، الناشرين لها، الداعين إليها، الداعون بها.
ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شفا هلكه. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم، وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير.
يعني العامل من بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم من كون المتأخر له أجر المتقدم أن يكون مثله في الفضل، فقد يعطي الإنسان من يعمل معه أجرا كثيرا لكونه أتقن العمل أو يحسن إتقان العمل أكثر من ولده الذي يعمل معه. ولا يمكن أن نقول إنه لمجرد إعطائه الأجر لفلان لكونه أحسن أعطاه أجرا أكثر من ابنه معناه أنه يرى أنه أحسن من ابنه. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلها. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا.
رفع هذا الحديث لا يصح، لكن يمكن أن يكون كلاما لبعض السلف. نعم.
فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم الفقيه.
وصف في هذا الحديث المؤمن. نائب فاحص.
فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، والنقد هي الغنم الصغار. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت.
لا إله إلا الله. عجب والله، رجل قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يبالى به، كما فعل الحجاج مع بعض الصحابة، كان يراهم ولا يبالي به، أو قرأ على من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الخوارج الأزارق مع بعض التابعين، كانوا يرونه أضل من حمار أهله فيقومون إليه ويقتلونه. نعم.
ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم، ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لهم فيما هم عليه. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشي بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم أنه كان حيا وسط موتا. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته تقول: أراحنا الله منك، فقال: آمين.
سبحان الله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن شاء الله نكمل الرسالة في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.